ينقص من أجورهم شيء. الآن تساءل ترى كم كان أجر هؤلاء المصلين؟ 10، 100، 700 أضعاف كثيرة. هل تستطيع أن تقول شيئا من هذه الاحتمالات؟ لا. أنا أقول لك، كل فرد من هؤلاء الأفراد الذين صلوا وراء الإمام إذا أتقنوا صلاتهم، إذا أتقنوا صلاتهم ولم يخلوا بها، فتكتب لهم فضيلة الجماعة من 27 درجة، لكن إما الحسنة تضاعف 10، وإما 100، وإما 700، وإما أضعاف كثيرة. أي الأجور لهؤلاء ليست متساوية، وإنما هي مختلفة أشد الاختلاف. وهذا الذي توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلوا، كتب له مثل أجر صلاتهم، يعني على الأقل 10. أما المضاعفة، المضاعفة لا يمكن إلا لمن أتى العمل مش فقط قصد ونوى، وإنما أتى العمل، حينئذ ممكن أن يتضاعف العمل إلى أضعاف كثيرة كما سمعتم في الحديث النبوي. إذا أظن عرفت الجواب عن سؤالك. العلماء اختلفوا بما يدرك الإنسان فضيلة صلاة الجماعة، منهم من قال بإدراك ركعة ولا بد، منهم من قال غير ذلك، لكن الرسول عليه السلام يقول: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هنا نقول شيئا، لا يستويان مثلا الذي أدرك صلاة الجماعة من أول تكبيرة الإحرام والذي أدرك الصلاة من آخرها قبل سلام الإمام. هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا. بالتالي لا يستوي الذي خرج من البيت وإجا وجد الجماعة صلوا أنه يكتب له مثل أجر أحسن من صلى فيهم، لا، حسبه أن يكتب له الأجر بدون إيش؟ تضاعف. واضح؟
نعم.
طيب غيره بين صاحبك.
الله فيكم. كنا قبل صلاة العشاء قد سألنا عن أفضل الكتب الفقهية في نظركم، وتركنا المجلس وانصرفنا إلى صلاة العشاء، ولا ندري أكمل هذا السؤال أم لم يكمل بعد.
في ظني أنه أكمل.
طيب. نتمنى من الله ونرجو الله أن يوفقكم إلى إتمام كتاب تمام المنة التعليق على فقه السنة حتى تتم الفائدة لطلاب العلم، فنرجو أن يعني تلبي لنا هذه الرغبة.
بارك الله فيك. نحن يقولوا عنا كلمة في سوريا: لا توصي حريص. لكن الحقيقة أيضا في الأشعار العربية القديمة: ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الواجب في خدمة العلم، خاصة علم الحديث أولا وفقه الحديث ثانيا، هذا أمر هام جدا جدا ودائرته واسعة واسعة جدا جدا، لا يستطيع أن ينوء وأن ينهض به فرد مثلي. ولذلك فأنا أعمل في حدود طاقة البشرية العامة أولا، وطاقة الشيخية إذا صح التعبير ثانيا.
بارك الله في عمرك.
الله يحفظك. وأنا في الواقع كما سترون إن شاء الله في مقدمة الطبعة التي أشرت إليها، وهي نزلت في السوق منذ أيام قريبة، ذكرت في المقدمة أنني أشعر بكثرة الأعمال العلمية التي تحيط بي، وأشعر أنني لا أستطيع أن أنهض بها كلها. أشعر أيضا بأني لا أستطيع أن أقوم بهذا الواجب، وهو إتمام التعليق على فقه السنة، ولكن هذا قلته في المقدمة كما سترون، ولكن على الأقل أسعى بأن أتكلم على أحاديث الكتاب التي تأتي بعد كتاب الصيام، لأن هذه الأحاديث طبعا أقيمت عليها فقه السنة. فإذا عرف طالب العلم ما صح مما لم يصح منها، انفتح الطريق أمامه أن يحسن فقه الكتاب فقها جيدا. هذا عزمت عليه وشرعت فيه، وإن كان هذا ربما يأخذ معي سنين، فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا وأن يصلح لنا أعمالنا.
هل الكافر أو الملحد إذا أسلم يلزم برد الحقوق برد حقوق العباد، أم أنها داخلة في الإسلام يجب ما كان قبله؟
هو كذلك، الإسلام يجب ما قبله.
ماذا عن
هنا سائل تسمح؟
تفضل.
بسم
الله الرحمن الرحيم. هناك جماعة في السجن وهم يصلون، ولكن كان أمهم إمام وأصيب بداء حيث أقعده ولم يستطع الوقوف أو النهوض لأداء الصلاة بالجماعة، ولا يوجد منهم من يحسن قراءة القرآن سوى رجل واحد وهو قاتل وقاتل عمد.
مين هو؟
في السجن، شخص في السجن.
لا يعني غير المقعد؟
غير المقعد.
طيب،
فهل تجوز أن يصلوا؟ هل تجوز له الإمام أن يصلوا خلفه أم لا يجوز له؟
ولا هذا القاتل؟
نعم، حيث أن معظم من في السجن أو في هذا القسم الخاص بالسجن معظمهم بتهمة القتل يعني جميعا، فهل يجوز لهم أن يصلوا خلفه إمام وهو مهم، أن يصلوا كلهم على أحد؟ جزاكم الله خير.
أشعر من سؤالك بأنك جعلت الإمام المقعد في خبر كان لأنه مقعد، يعني عرضت عن سؤال هل تصح الصلاة خلفه أم لا، وأدرت حديثك حول هذا القاتل وهل تصح الصلاة خلفه.
وهو نفس الشخص المقعد، هو بالله نحملنا أمانة حتى أسأل هذا السؤال،
مش مهم هذا، بس أنا
لا يقصد ذلك.
أنا بقول لك أنه لفت منك، هو سألك هذا السؤال.
نعم،
وحديثك يدور على الإمام غير المقعد لكنه قاتل.
نعم
صح؟
نعم.
أنا بريد أقول لماذا لا يصلون وراء الإمام المقعد، ويبدو من كلامك أنه ليس بقاتل.
نعم
كويس؟
نعم.
فلماذا لا يصلون خلفه؟ لأنه لا يستطيع القيام والركوع والسجود.
وعدا عن ذلك أنه قد لأنه في السجن هناك لا يعني مكان مش مقيم، غير مقيم في المكان، وقد تعرض إلى الرحيل في أي لحظة، فإذا رحل ولم يبقى إلا هذا.
أبد ما يرحل، الله يرضى عليك، أبد ما يرحل، موجود هناك ولا لا؟
نعم.
لماذا لا يصلى خلفه؟
هو الآن هم يصلوا خلفه، ولكن السؤال فيما لو رحل، هل يجوز؟ لأنه قبل رحل في فترة وسيكون يحصل عن عدة.
لم يكن السؤال هكذا، لم يكن السؤال إلى الرحلة فهم يصلون.
هو اللي خلى نفس السؤال يعني، هو جهل السؤال.
على كل حال يعني في فائدة من مناقشة وفي فائدة من تحرير السؤال، لأنه الذي أنا فهمته أن المقعد موجود في السجن لكن يكون مقعد يتساءلون، وأخيرا قلت هو يتساءل هل تصح الصلاة وراء ذاك القاتل الصحيح البدن. هكذا كان الجواب. أنا أريد أن أجيب عن سؤالك وعما لم تسأل عنه. سألت عن صحة الصلاة وراء القاتل ولم تسأل عن صحة الصلاة وراء المقعد الذي ليس بقاتل، ولما لفت نظرك قلت هذا ممكن أن يرحل، لكن قبل أن يرحل وما دام أنه ليس بقاتل فينبغي الصلاة خلفه، وستسمع جوابا يعني قد تستغربه أنت والحاضرين جميعا، لكنها السنة الصحيحة. أولا يجب أن نذكر بالأحق بالإمامة بغض النظر الآن عن المقعد وعن القاتل. الرسول عليه السلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرا فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. الآن إذا كان المقعد هو أقرأ الجماعة أي أقرأ من القاتل فهو الأحق بالإمامة، وإن كان العكس أي القاتل هو الأقرأ فهو أحق من المقعد ومن غير المقعد من غيره إذا كان هو الأقرأ. إذن القاعدة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأنت فيما تعلم من هو الأقرأ، المقعد أم السليم؟
المقعد.
إذن أبلغ الجماعة أن عليهم، أبلغ المقعد أن عليه قبل كل شيء أن يؤم الناس هناك، فإذا ما ارتحل فهذا حكم آخر، ما دام هناك فينبغي أن يؤمهم تجاوبا منه مع قوله عليه السلام يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله. فما دام هو الأقرأ فإذا هو الإمام، ولا يجوز للآخرين أن يتقدموا بين يديه بحجة أنه مقعد، بل على الجمهور والجماعة الذين سيقتدون به واجب، وهذا الذي لفت النظر إليه أنه قد يستغرب من الحاضرين ومن غيرهم، على الجماعة كلهم أن يصلوا خلفه قاعدين يتساوون مع هذا المقعد في الصلاة ولا يعلون عليه، هو مقعد وهم قيام، ما يجوز هذا في الإسلام. وهذا فيه حديث صحيح وصريح روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على دابته فشمست به فوقع على عضده، فلما حضرت صلاة الظهر لم يستطع أن يصلي بالناس قائما كما هو الفرض والواجب، وإنما صلى قائما. أما الصحابة فقاموا كما هو المفروض خلفه قياما، لأنهم يعلمون أن الفريضة لا تصح من سليم الجسم قاعدا، وإنما عليه أن يقوم قائما ائتمارا بقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين أي خاشعين متعبدين. فالصحابة عملوا بهذا الأصل، لما جلس الرسول عليه السلام مضطرا قاموا هم قائمين، ونستطيع أن نقول إنهم في ذات نفوسهم كانوا أيضا مضطرين، لأنه الحكم الأصيل الذي تلقوه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن لما عرف، بل أقول لما رآهم الرسول عليه السلام يصلون خلفه قياما، أقول رآهم لأنه لم يرهم بمؤخرة عينه، وإنما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يرى خلفه في الصلاة فقط، يرى خلفه كما يرى أمامه. وقد كان عليه السلام يقول لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. فرآهم الرسول عليه السلام يصلون خلفه قائمين، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فكانوا يصلون إيماء بالركوع والسجود، يسجدون مع الرسول عليه السلام. لما قضيت الصلاة التفت نبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى أصحابه، قال لهم إن كدتم آنفا لتفعلن فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. أمر عظيم جدا. أوشكتم، قاربتم أن تتشبهوا بالعجب الذين يجلس الملك على عرشه والناس من حوله قيام تعظيما له، أوشكتم أن تفعلوا فعلهم. تمام الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وهكذا وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الإمام مريضا لا يستطيع أن يصلي بالناس قائما يجلس ويجلس الناس خلفه تنفيذا لأمره عليه السلام، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. نعم يا أبو أحمد. لسه
يا شيخ بيقول لك ما هو دوره الآن.
فإذا هذا الإمام المقعد في السجن رضي الله عنه وسجنه عليه أن يؤم الناس، وعليك أنت أن تنقل هذا الحديث إليه، وهو بدوره ينقله إلى الذين يصلوا من خلفه، فإن امتنعوا من الصلاة خلفه مثلا لسبب ما يأتي الآن جواب عن سؤالك، وهو هل تصح الصلاة وراء القاتل؟ نقول هذا القاتل له حال من حالتين، إما أن يكون قد تاب إلى الله توبة نصوحة، وحينئذ فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا والصلاة خلفه كالصلاة وراء أي إنسان غير قاتل، وإما إذا كانت الحال الأخرى لا سمح الله وهي أنه لم يتم من قتله، حينئذ فهو فاسق فاجر وليس بالبار الذي ينبغي على المسلمين أن يختاروا إمامهم أن يكون صالحا، ولكن من العقائد التي تلقاها المسلمون خلفا عن سلف: صلوا وراء كل بر وفاجر. أقول من العقائد ولا أقول من الحديث، لأنه كحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تداوله على ألسنة الناس: صلوا وراء كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر. هذا الحديث من حيث إسناده لا يصح، لكن من حيث معناه صحيح، لأنه من عقائد المسلمين كما قلنا آنفا التي توارثها الخلف عن السلف أنه تصح الصلاة وراء الفاجر. لكن هذا لا يعني ألا نختار الإمام البار الصالح، لا، لكن قد يبتلى الإنسان خاصة في هذا الزمان الذي أصبحت الإمامية مهنة، أصبحت الإمامية مهنة، وأصبح يدخل في هذه المهنة من يصلح لها ومن المهنة تتبرأ منه. براءة الذئب من دم يعقوب صارت وظيفة كأي وظيفة أخرى، فيها الصالح وفيها الطالح. فهل الصلاة وراء الإمام الفاجر صحيحة؟ سواء كان فجوره بالقتل أو كان فجوره بأكل أموال الناس بالباطل أو كان فجوره بأكله الربا أو تعامله بالربا، ونعلم أن كثيرا من أئمة المساجد يتعاملون بالربا، فما حكم الصلاة وراء هذا وهذا وهذا وأشكالهم؟ نحمد الله أن الله عز وجل يسر في ذلك، وما شدد حينما قال نبيه عليه الصلاة والسلام ما يغنينا عن الحديث السابق المنسوب إليه: صلوا وراء كل بر وفاجر، أغنانا عن هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا خطأ عاما سواء في صلاتهم أو في ذوات نفوسهم أو في لبسهم البنطلون الذي يحجم العورة أو قولوا ما شئتم من الأمثلة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. كلمة عليهم هي التي عناها الرسول عليه السلام حينما قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن لصحة صلاة المحتجين. فلو أن إماما ما صلى محدثا حدثا أصغر أو أكبر والناس من خلفه لا يعلمون صلاتهم صحيحة، لكن هو يحمل الوزر صلاته بهم محدثا حدثا أصغر أو أكبر، يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. العهد الأول اللي لا يتصور أن يوجد في الدنيا له مثيل كانت تقع فيه بعض الأمور العجيبة بسبب بعض الحكام والولاة الفساق. لقد صلى أحد الولاة يوما صلاة الفجر في الكوفة في العراق، صلى صلاة الصبح 4 ركعات. شو رأيكم الإمام يصلي بالمسلمين وفيهم بعض الصحابة فضلا عن كبار التابعين، صلى الصبح 4 ركعات. لماذا؟ لأنه دايخ من شرب الخمر. ويدلكم على ذلك أنه لما سلم بهم قال لهم أزيدكم أزيدكم، ما أحد منهم أعاد الصلاة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه ضامن، يعلمون قوله عليه السلام فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن هذا القاتل في أسوأ أحواله أنه لا يزال مصرا على القتل وما تاب إلى الله. الصلاة خلفه صحيحة لأنه يتحمل وزر فسقه وقتله، وإن كان تاب فمن تاب تاب الله عليه وانتهى الإشكال.
ماذا عمن حج ولم يقف بعرفة إلا قبل الزوال فقط؟
بس السؤال يا شيخ، بالنسبة للأجر أجل المصلي الذي يصلح هذا الإمام المقعد، هل ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم له نصف الأجر أو له الأجر الكامل؟
أجر كامل. لماذا تنصف الأجر؟ ما الذي حملك على هذا السؤال؟
الحديث الأول صلاة الجالس له نصف الأجر القائم،
هذا في الفريضة ولا في النافلة؟ نعم.
ماذا عن حج من وقف بعرفة قبل الزوال فقط؟
نعم، لم يقف في عرفة. الذي وقف قبل الزوال لم يقف في عرفة، والوقوف المشروع إنما هو بعد الزوال ولو ساعة من النهار ولو لحظة، يعني دخل عرفة ورجع صح حجه. أما ما دخل عرفة بعد الزوال كما فعل الرسول عليه السلام فلم يحج. شو يا أبو أحمد مبين حروري؟
هذا إله سؤال أبو أحمد. يقول رجل نذرا معلقا على شفاء ولده ولم يشفى، فهل عليه وفاء؟
دوبل عليه.
أجابه أحد طلبة العلم بليس عليه وفاء فاعترض عليه، فأي القولين؟
هات نشوف هذا السؤال اللي ما عنده خبر. وأبو أحمد
رجل نذرا معلقا على شفاء ولده فلم يشفى، فهل عليه وفاء؟ أجاب أحد طلبة العلم بليس عليه وفاء فاعترض عليه.
اعترض عليه بما
وقال عليه وفاء.
لا، هذا الجواب خطأ.
من
الذي قال عليه الوفاء؟
نعم،
من الذي قال عليه الوفاء؟ من نذرا معلقا فإذا وقع ما علق النذر به وجب عليه الوفاء به، وإن لم يقع لم يجب عليه الوفاء بالنذر. لكن هنا شيء مهم جدا أن يعرفه المسلمون. النذر عند العلماء ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة ونذر معصية، وهذا معلوم لدى الجميع. وقد قال عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم نذر الأول، نذر الطاعة، ينقسم إلى قسمين: النذر في الأصل انقسم إلى قسمين، نذر طاعة ونذر معصية، هذا يجب الوفاء به وهذا لا يجوز الوفاء به، نذر معصية. هذا الذي يجب الوفاء به ينقسم إلى قسمين بدوره: أحدهما يسمى نذر تبرر، أي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، والآخر يسمى عند الفقهاء قديما بنذر البدن، ونستطيع أن نسميه اليوم بلغة العصر الحاضر بنذر المقايضة، نذر مقايضة. النذر الأول نذر التبرر، نذر الطاعة، لا ينذر مقرونا بشرط كما جاء في السؤال، وإنما يشعر المسلم بأنه مقصر مدنية، يقول لله علي أن أصلي ركعتين قبل طلوع الفجر الصادق من كل ليلة، لله علي أن أصلي ركعتين، مش مهم بقى التوقيت، بس هذا مثال، لو قال بين الظهر والعصر، لو قال قبل الظهر إلى آخره، المهم يكون وقت غير مكروه، لله علي أن أصلي ركعتين غير السنن المشروعة وغير النوافل المعروفة. صار واجبا عليه أن يفي بهذا النذر، وهذا اسم نذر إيه؟ تبرر، أي تقرب إلى الله. هذا النذر هو الذي يمدح عليه ناذره، وهو المقصود بمثل قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر الثاني نذر البدن أو نذر المقايضة، هذا هو النذر. الواحد منهم يقول: إن شفى الله مريضي فله علي أن أذبح ذبيحة لله، له علي أن أتصدق بكذا. هذا اسمه مبادرة مقايضة، أنت واحد بيقول الثاني أعطيتني كذا بعطيك كذا. هذا الناذر يعامل ربه كما يعامل عباده، ربه الذي خلقه وامتن عليه بكل نعمة، كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بيجي بيقول له: إن عافيتني، عافيتني مريضي، أعدتني غائبي، إلى آخره، إلك علي كذا وكذا، وإلا ما لك علي شيء. شايف؟ هذا نذر مكروه، هذا نذر مكروه، ولكن لا تنسوا هذا يجب الوفاء به لأنه طاع. هذا النذر نهى عنه عليه السلام بقوله كما في صحيح البخاري: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الرجل الذي نذر هذا النذر، نذر البدل أو نذر المقايضة، بلا شك أن هذا رجل بخيل، لأنه لو لم يكن كذلك قدم بين يدي حاجته صدقة. الذي أراد أن ينذره فيما إذا شفاه ربه لا ينذر، وإنما يقدم رأسا هذه الصدقة، وكما قال عليه السلام في الحديث الثابت: داووا مرضاكم بالصدقة. فإذا لم يفعل هكذا، وهذا هو البر يعني والطاعة، وإنما علق الوفاء بالنذر فيما إذا وفى الله له بما طلب منه، هذا هو الرجل الشحيح البخيل. لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. إذن نذر الطاعة قسمان: نذر تضرر أي زيادة تقرب إلى الله، هذا هو المرغوب فيه والمشكور. النذر الثاني نذر بدل أو مقايضة، هذا غير مشكور، هذا يدل على أن الذي نذر هذا النوع من النذر بخيل، لكنه إن نذره وجب الوفاء به، لأنه نذر طاعة وليس نذر معصية، لكنه مكروه لأنه يدل على شحه وعلى بخله. نعود إلى نذر المعصية، وبذلك ينتهي البحث في النذر. إذا نذر الرجل نذر معصية، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الوفاء بهذا النذر. كثير من الطلبة يقولون مثلا: إذا نجحنا في الامتحان والله لنحييها ليلة حمراء، هكذا يفعلون مع الأسف الشديد. هؤلاء لا يجوز لهم الوفاء لأن هذه معصية، لكن هل تخلصت وتطهرت ذمتهم لمجرد أنهم لم يفوا بهذا النذر اللي هو معصية كبيرة؟ لا، بل هذا النوع من النذر نذر معصية عليه كفارة. من نذر أن يعصي الله عليه شيئان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. السلبي أن ينتهي عن الوفاء بهذا النذر لأنه معصية. الإيجابي كفارة عليه أن يطعم 10 مساكين، لأنه عاهد الله بشيء، لكن هذا الشيء معصية لا يجوز أن يفي به، بقي عليه أن يكفر عن هذا العهد الذي هو منزلته منزلة اليمين، فعليه أن يطعم 10 مساكين إن كان قادرا ومستطيعا. ولا يجوز بهذه المناسبة إعطاء فلوس ودراهم كفارة يمين كما يفعل بعض الحالفين، هذا خطأ. كفارة اليمين بنص القرآن الكريم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. عتق رقبة اليوم ما فيه. إذن إما أن يكسي 10 فقراء مساكين أو أن يطعمهم، ولا يجوز أن يمد إيده لجيبته، وبخاصة إذا كان مليئا غنيا بطالع 10 دنانير ولا بحس فيهم ولا تتربى نفسه بشيء من ذلك أبدا. بينما إذا شوي هيك أجهد نفسه حضر لهم طعام، وبخاصة إذا دعاهم لبيت ولي يمكن ما دخلوا مسكين يوما ما إطلاقا، هذا فيه تربية لهذه النفس التي أمرها الله عز وجل أن تكفر عن اليمين. فهذا الذي نذر نذر المعصية عليه كما قلنا أمران، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. السلبي أن لا يتعاطى المعصية التي نذرها، الإيجابي أن يكفر عن يمينه بأن يطعم 10 مساكين إطعاما أكلا وشربا كما يأكل هو أهله، كان لا يستطيع فيصوم 3 أيام.
إن نذر المعصية
فالوقت تزيد بسمشال أو أحمر نزل لحوم.
شو سؤالك؟ هذه مسألة نحن تكلمنا عنها في آداب في حجاب المرأة المسلمة بصورة مفصلة، والطبعة التي نحن نعدها الآن فيها رد على المشايخ الذين يتحمسون لهذه المسألة تحمسا لا علمي وإنما تحمس عاطفي. لا يوجد هناك في الكتاب والسنة نص يوجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها، وإنما هناك ما يحضها أن تستر وجهها وكفيها، حض استحباب وليس حض إيجاب. والذين يستدلون على فرضية ستر وجه المرأة وكفيها الحقيقة في اعتقادي إنهم يعني يعالجون هذه المسألة معالجة عواطف، كما يفعل كثير من الناس حينما يعالجون بعض القضايا دون استناد إلى الكتاب والسنة. تجد مثلا بعض كبار القوم يعالج القضية بعلم الكلام، علم الكلام الذي هم يتفقون معنا في محاربته، ولكنهم لعلهم لم ينتبهوا أن علم الكلام ليس محصورا فقط في العقائد، هو داخل أيضا في الفقه. لأن شو معنى علم الكلام؟ يعني كلام عشوائي لا دليل عليه من الكتاب والسنة، لا فرق بين أن يكون مثل هذا الكلام في العقيدة أو أن يكون في الفقه أو في الأخلاق أو في الشروق أو ما شابه ذلك، إنما الفرق فقط أن علم الكلام في العقيدة أشد ضررا من علم الكلام في الفقه. لو كان يوجد عند القوم دليل قاطع في الموضوع لما احتاج أحدهم أن يقول كيف يقال بأنه لا يجب ستر وجه المرأة ووجه المرأة أجمل ما فيها هو الوجه، هذا هو علم الكلام. لماذا يلجأون إلى مثل هذا الكلام الذي يمكن أن يقابل وأن يعارض بمثله وقد فعلت أنا؟ حينما يقول قائدهم أجمل ما في المرأة وجهها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرجال لا شك، وأنا أقول أجمل ما في الرجل بالنسبة للمرأة ما هو؟ هو نفس الوجه، لا فرق بين هذا وهذا. إذن هل هذا المنطق يؤدي بنا أن نستر وجوهنا أمام النساء حتى ما يفتتن بنا، كما هم يقولون على النساء أن يسترن وجوههن حتى لا نفتتن نحن بهن؟ هذا مش منطق. المنطق السليم أن نستسلم لرب العالمين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن يجب ترك هذه الفلسفة جانبا، لأن مثل هذه الفلسفة ستقابل بمثلها كما سمعتم، هذا غير صحيح، لكن ذاك أيضا غير صحيح، وما لزم منه غير صحيح فهو غير صحيح، ما لزم منه باطل فهو باطل. إذا نترك الكلام الفلسفي هذا المنطقي ونقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا يوجد في الكتاب ولا يوجد في السنة أبدا ما يفرض على المرأة المسلمة ولو كانت أجمل نساء العالم كله، لا يوجد ما يأمرها بالستر، ولكن الأفضل لها والأشرف لها أن تستر لها وأن تستر كفيها أيضا. وإذا هذا الإشارة بقوله عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، مفهوم هذا الحديث غير محرمة تنتقب وغير محرمة تلبس القفازين، معروف القفازين يعني إذا صح التعبير جوارب الكفين، نحن نسميهم عندنا في سوريا بالكفوف. المهم فستر وجه المرأة له أصل، ستر الكفين له أصل، لكن البحث ليس هنا، وأنا عقدت فصلا خاصا في ذاك الكتاب أبين فيه شرعية ستر المرأة لوجهها وستر المرأة لكفيها، لكن البحث إنما هو هل يجب عليها؟ الجواب لا. وعندنا أدلة كثيرة جدا وهم لا دليل ولو واحد عندهم إطلاقا. عندنا حديث الخفعمية الذي كل يوم نسمع جواب أعجب من الجواب السابق. آخر ما سمعته من الإذاعة أن أحد المذيعين يقول أن هذه المرأة الخفعمية، وأظن كلكم يعرف حديث الخفعمية، هي امرأة حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد رمي الجمرة يوم النحر وقفت أمام الرسول عليه السلام ورديفه الفضل بن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، بمين؟ من شيخوخته، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه، والفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، وكانت جميلة وكان الفضل وضيئا. إذا ماذا كان ينظر الفضل؟ قال قائلهم قديما ولعله تراجع، كان ينظر إلى سوادها، سواد لباسها جلبابها. هل هذا يفتن الرجل؟ لا. آخر ما سمعته في الإذاعة منذ شهر أو أقل قال ليس في الحديث دليل أن المرأة كانت كاشفة عن وجهها، هذا عود إلى ذاك القول. إذن الفضل إلى ماذا كان ينظر؟ إلى سواد جلبابها. قال هنا الشاهد، قال وإذا افترضنا أنها كانت كاشفة عن وجهها فذلك لأنها لا تعلم أن وجه المرأة عورة. الله أكبر. استحى طالب علم من عامة الناس أن يقول مثل هذا الكلام وهو يعلم أن الحادثة وقعت بمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقول أنها كانت لا تعلم فهي كاشفة؟ وما وظيفة الرسول عليه السلام؟ أليس هو تبليغ؟ أليس الرسول لا يسكت؟ عالم عادي من علماء المسلمين لا يجوز له أن يسكت، وأنا قلت لبعضهم ماذا كنت تفعل يا شيخ لو أن زوجتك في الحج، حيث لا تنتقي بالمرأة المحرمة، قلنا آنفا الحديث، فيجب عليها أن تكشف عن وجهها. لو وقفت أمام رجل زوجته ماذا كنت تفعل بها؟ أتدعها كاشفة عن وجهها وأنت تعتقد أن هذا الوجه كشف حرام، أم كنت تأمرها أن تستر وجهها؟ لا يحير جوابا، لأنه إن قال هذا أو هذا ظهر خطأه، إن قال آمره بأن تستر وجهها نقول له لماذا الرسول لم يأمرها أن تستر وجهها، وإن قال لا أمرها أن تستر وجهها إذن لماذا تقول يجب عليها أن تستر وجهها؟ هذه مناقشة علمية، لو تجرد العلماء فضلا عن طلاب العلم عن معالجة القضايا بالعاطفة لتبينت لهم هذه الحقيقة جلية واضحة. ستر الوجه هو الأفضل، لكنه لا يجب بدليل أن الرسول عليه السلام لم يأمر الخاتمية أن تستر وجهها. ماذا يقولون؟ وهذا سيقول الآن ما سمعه من أولئك، ماذا يقولون؟ كما أراد أن يقول صاحبنا، هذه كانت محرمة ولا يجوز المرأة المحرمة أن تستر وجهها. نقول هذا خطأ، وهم يعلمونه، صاحبنا يمكن لا يعلم لأنه طالب علم مثلي، أما أولئك علماء ومفتون يعلمون ستر المرأة لوجهها في الحج له حالتان، حالة لا يجوز لها وحالة أخرى يجوز لها. الحالة الأولى التي لا يجوز لها شد النقاب، شد المنديل، لا فرق شد هنا ونزل على الوجه أو شد تحت العينين، هذا هو النقاب، هذا هو الذي قال عنه الرسول عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الستر لا يجوز، أي ستر مباشرة للوجه لا يجوز. الستر الثاني الجائز وهم يعلمونه، وأرجو أن الأخ إمامنا هنا أن يعلم ذلك إن كان لا يعلم من قبل، فإذا كان يعلم من قبل فليقطع الآن أن استدلالهم وردهم لحديث الخثعمية شأنهم في ذلك شأن المقلدين الذين يردون نصوص الكتاب والسنة تمسكا وتعصبا لمذاهبهم. الشد السطر الثاني هو اسمه سجل، وهذا ورد في السنة، فأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تحدثنا وتقول بأنهن كن النساء على الإبل كاشفات عن وجوههن، فإذا مر بهن ركب من الرجال أسدلنا على وجوهنا. الجلباب يجر هكذا من فوق الرأس ويسدل، مش بشده، هذا الشد لا يجوز. أسدلنا على وجوهنا وهن محرمات راحين على الحج محرمات، فإذا مر بهم بهن ركب من الرجال أسدلنا على وجوهنا. إذن لماذا يقولون أن هذه كانت محرمة فلا يجوز لها أن تستر وجهها، لا يجوز لها أن تنتقب في وجهها، يجوز لها أن تسدل على وجهها؟ فلو كان ستر الوجه واجب على المرأة لرأينا الرسول عليه السلام قال لها أن تفعل كما فعلت أسماء ونساء التي كنا معها بدون ما يأمرهم الرسول عليه السلام، لأنهن يعلمن أن الستر أفضل كما قلنا آنفا. فكيف يقع هذا الكشف الواضح وليس كشفا من امرأة شوهاء قبيحة لا رغبة للشباب فيها، بل هي امرأة جميلة وينظر إليها شاب وسيم جميل وهو الفضل بن عباس، أي إن الشيطان بدأ يدخل بينه وبينها، وهنا موضع الفتنة، وهنا الواجب الذي يزعمونه أن يقول للرسول المرأة استري وجهك يا امرأة، لكن الرسول ما فعل شيئا من ذلك، بل أخذ بوجه الفضل وصرفه إلى الجهة الأخرى. انظروا كيف، إنه لم يقل المرأة استرك فينا شرك يا حرمي، ما قال شيء من هذا، وإنما قال لابن عمه الفضل اسرك وجهك عنها، وهذا تحقيق. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من فروجهم. فبالله عليكم، لو كان يجب على المرأة أن تستر وجهها، هل هناك موقف أدق وأفضل من هذا الموقف يجب فيه ستر الوجه؟ لا أعتقد. فلماذا الرسول عليه السلام لم يأمر؟ يأتي الجواب كانت محرمة، نقول ولو، لأن المحرمة لا يجوز لها أن لا تستر وجهها بالسدل، لا يجوز لها أن تفعل ذلك، لكن لا يجوز لها أن تنتقب. فإذا سؤالك كسؤالهم غير وارد إطلاقا، لم يأمر الرسول عليه السلام هذه المرأة أن تسدل على وجهها، وهذا دليل وإقرار من الرسول ودليل قاطع، لأن بعضهم مع الأسف الشديد، وأنا رددت على هذا البعض، أتينا لهم بأحاديث منها أن الرسول عليه السلام في صلاة العيد خطب في الرجال ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فقامت امرأة سفعاء الخدين وقالت يا رسول الله كذا وكذا إلى آخره. قلنا هذه مرأة دليل أنها كانت مكشوفة الوجه، وإلا كيف يتمكن الراوي من أن يصف خديها؟ صفاء الخدين يعني سمار في صفار، صفاء الخدين، كيف استطاع أن يعرف لون خدي هذه المرأة؟ ماذا قالوا؟ قالوا كما قال صاحبنا من قبل، مش أنت ذاك، قال ربما كان هذا قبل نزول آية الحجاب. قلنا اجعل ربما عند ذاك الكوكب، الأحاديث كلها متتابعة في أن النساء عند الرسول عليه السلام كنا جنسين، جنس يستر الوجه وهذا هو الأفضل، وجنس يكشف الوجه وهذا الجائز. واستدللنا على ذلك بأحاديث كثيرة وكثيرة جدا، أهمها وأقواها من حيث أولا صراحة دلالتها وهو حديث الخثعمية، ومن حيث أنهم لا يستطيعون أن يقولوا قولتهم السابقة ربما كان هذا قبل نزول الحجاب، هذا كان في آخر حياة الرسول عليه السلام.
أجيب عن ذلك أيضا بأنه قيل ربما كانت من القواعد التي لا يرجون نكاح، وهذه يجوز لها أن تضع الخمار.
الله أكبر، الله أكبر، إني أعوذ بالله من التكلم. مع كون من القواعد كاد أن يفتتن الفضل بها،
لا لا لا، هذه ليست الأخرى، نقصد التي كانت في العيد.
أنا أخطأت، ربما كانت إيش من القواعد، وربما هذه ما محلها من الأعراب.
قالوا ما تفرق إليه الاحتمال لا يصح به الاستدلال.
طيب، وحديث الخثعمية،
الخثعمية هذا قيل في أقوال، أنا حابب والله أجلس مع الجلسة على انفراد في هذا الموضوع
وأكثر من هذا.
لا والله لا يكفي هذا في هذا الموضوع صراحة يعني، وأرى أنه كثير من إخواننا يوافقنا على ذلك، صح ولا لا يا إخوان؟ لأنه أصبح كشف الوجه في هذه الآونة عند الكثيرات من النساء يؤدي إلى فتنة، تخرج المرأة وتفعل وتحمر وتصفر وكذا وهي تلبس هذا المنديل وهذا الشرع وتسمي حالها أنها لابسة شرعي، وهذا لا يكف بصر الشباب خصوصا في هذا الزمان عن النظر إليها. ويعني الكثير يقول لو أننا أخذنا بالقاعدة التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والذي تقول ما لا يتم الواجب إلا به ما لا يتم الواجب إلا به فهو
كل هذا الكلام كلام شعري ولا مؤاخذة. لو وقفت أمام حديث الخثعمية طاحت كل هذه الاحتمالات.
طيب
أفتح
لنا لقاء إن شاء الله على
انفراد. أنا ما أعتقد لقاء أكثر من هذا. شو جوابك عن حديث الخثعمية؟
أنا أقول ما أنا أقول، أنت تعرف أنه ماذا قال العلماء في هذا؟
لا أعرف، لذلك عم أرد على مين؟ مش عليك.
نعم
عم أرد على العلماء. ما الذي تبين لك؟
والله
شو فائدة من الاجتماع إذا كان هذا البيان في حديث واحد غير مقنع؟ ما الفائدة من الاجتماع؟
أنت علمتنا أننا لا ننظر إلى مسألة من خلال حديث واحد، وإنما نجمع جميع الأدلة من الكتاب والسنة وننظر إليها في مجموعها لنأخذ الدليل صافيا منها.
هذا صحيح.
نعم، وبالتالي نحن ناقشنا المسألة من جانب أو جانبين، بقي جانب كثيرة قيلت فيها أقوال وردت عليها ردود، فينبغي أن ينظر إلى جميع هذه الأمور.
أنا لا أخالف في هذا، لكن نحن الآن أمام حديث واحد، ما هو الجواب؟
أقول بقي النظر إلى جميع الأدلة.
سبحان الله. أنا أقول لك نعم بقي.
نعم
خلاص اتفقنا. نعم. بقي النظر في بقية الأدلة. نعم. ما هو الجواب عن حديث الخثعمية؟
الجواب عن حديث الخثعمية أنا مقتنع بقولك على أنه مثلا لو كان هذا الأمر ممنوعا لأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بستر وجهها.
هذا يقضي على كل الأدلة التي أنت تريد أن تبحث فيها.
إن شاء الله.
اسمع اسمع ما أقول. هذا يقضي على كل الأدلة التي تريد أن تبحث فيها. أما بالنسبة لوجهة نظري فالأمر سهل جدا، لكن بالنسبة لك ولأمثالك يكون في صعوبة شوية، لكن هذه الصعوبة مع التجرد عن العادات والتقاليد والعواطف الجامحة التي لا حدود لها، هذا الكلام يقضي على كل الأدلة. لماذا؟ لأن تلك الأدلة إما أن تفيد وجوب تغطية المرأة لوجهها بدون فتنة، ومن باب أولى بوجود الفتنة، وإما أن لا تقضي. صح ولا لا؟ يعني في عندنا كلمة بالشام شو بيقولوا، هل ما بيجي معك فاعمعه. أنت الآن قد لا تأتي معي، وأنا بقول قد يعني، وربما لأنه هنا مناسبة، لكن أفترض أنك جئت معي. كل الأدلة التي أنت تشير إليها وأنها تحتاج إلى بحث أنا بجي معك فيها، فبقول تدل على وجوب ستر المرأة لوجهها. حسن، كيف يلتقي هذا مع هذا؟
لا يلتقي الشيء
ونقيض الشيء. لماذا نجتمع لدراسة تلك الأدلة؟
أنا معلش أنا أنفي صفتي باعتباري مثلا طالب علم، لكن نريد مثلا أن نصل إلى الحقيقة إن شاء الله، ما نريد سوى ذلك.
يا حبيبي وصلنا إلى الحقيقة وانتهينا. نحن قلنا لك الكلام من سوري، هل ما بيجي معك؟ أنا أجيت معك الآن، يعني بدل ما نجتمع ساعة ساعتين ونتناقش في كل دليل على حياة، أنا أفترض الآن أن الأدلة